بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الحج من منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول للإخوة الحجاج، يجب على المسلم قبل أن يتوجه للحج أن يجتهد في العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في العقيدة. فلا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتعلق بغير الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. دائما يتفقه في دين الله على منهج أهل السنة والجماعة، لأن كل منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة، منهج الخلفاء الراشدين، منهج الصحابة والتابعين، فهو منهج ضال مضل وفاسد، فلنبتعد عنه ولنتبرأ منه. وعلى من خدع بتلك المناهج الضالة أن يفكر ويدرس ويتعلم ويقرأ ويتعرف على منهج أهل السنة والجماعة، ليترك الضلالات والبدع والخرافات التي عليها بعض الجماعات، وبالتالي يجتهد في مسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، ولعن الله من أبغضهم وقلاهم. إذن يا أيها المسلم، اجتهد، تعرف على منهج أهل السنة، لا يخدعك الضلال ولا يخدعك مرضى القلوب الذين عندهم عقائد فاسدة، يعبدون القبور ويتعرفون على أصحاب القبور، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. ابتعد عنهم، اجتهد فيما يقربك إلى الله، وأنت ستسأل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن منهج الصحابة الكرام ومنهج السلف الصالح. أما ما أتى به المتأخرون من مرضى القلوب والذين عندهم توجهات مختلفة، يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعادون التابعين، ويعادون خلفاء الراشدين، هؤلاء ضلال ضالون مضلون على غير هدى. فلننتبه، ولينتبه أهل السنة، لا يقلدونهم في حركاتهم وفي صلاتهم أيا كانت نحلتهم، وفي حركاتهم وفي صلواتهم وفي طقوسهم الفاسدة التي ورثوها عن بعض مرضى القلوب وهم أعداء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أحببت أن ننبه الإخوة الحجاج لهذه المسألة حتى لا نقلد أولئك الشذاذ، ومن خدع من هؤلاء بتلك الجماعات عليه أن يرجع، عليه أن يقرأ، يقرأ القرآن، يقرأ السنة، يقرأ منهج السلف الصالح فيتبعه ويسير عليه، ويبتعد عن كل منهج يخالف ذلك مما اخترعه المخترعون من أعداء الصحابة وأعداء الدين وأعداء منهج أهل السنة والجماعة. الآن نبدأ درسنا على بركة الله. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول، وهو يسمى طواف القدوم، وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع.
نعم، هذه الأطوفة الثلاثة كلها جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الورود أو طواف الدخول، وقد يكون ركنا كما إذا كان طواف ماذا؟ عمرة، وقد يكون سنة إذا كان طواف قدوم. فالثاني ويسن أن تطوف مطبعا، يعني تجعل الرداء على منكبيك ووسطه تحت على منكبك الأيسر ووسطه تحت منكبك الأيمن. الثاني طواف الإفاضة ويسمونه طواف الحج، والمقصود بقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ووقته بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق. أما النحر فوقته متسع كما سنبينه. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وإن طفته في اليوم العاشر كان ذلك أفضل، وإن لم تتمكن بسبب الزحام فيجوز ولو إلى آخر ذي الحجة، لكن إن طفته في أيام التشريق على الأقل يكون هذا أفضل، وهو محل إجماع. محل إجماع. بقي بعد ذلك وهو ركن الحج، طبعا ركن الحج، بعد ذلك بقي طواف الوداع ويكون آخر أعمالك في الحج بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لمن تأخر، ويسمى طواف الوداع. ويسقط عن المرأة الحائض، إذا كان الطواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع. ولو أن مسلم اضطر إلى تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق فيمكنه ذلك، فإذا رمى الجمرات الثلاث وطاف وسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، ففي هذه الحال يجزئه ذلك الطواف إذا كان سيسافر مباشرة، يكفيه عن ماذا؟ عن طواف الإيش؟ الوداع. يكفيه عن طواف الوداع. تفضل.
قال وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. قال واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء، فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويسحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء رحمهم الله ولا شيء عليه. قال ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. قال فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. قال ويسحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام.
بعد طواف القدوم أو طواف العمرة إن كانت عمرة يسعى بين الصفا والمروة، يخرج من باب الصفا قائلا قبل أن يبدأ سعيه قارئا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يصعد الصفا إن استطاع، ويكفيه عند الزحام أن يقف في أسفله، يكفيه عند الزحام أن يقف تحت الصفا ويتوجه للقبلة ويدعو الله طويلا، ومن ضمن ما جاء من الأدعية أن تكبر الله ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
ثلاث مرات وتقول لا إله إلا الله نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تتوجه إلى المروة. وإذا جئت بين العالمين الرجل يرمل يعني يهرول، وأما المرأة فلا تهرول، ولو لم يهرول لا سيما عند الزحام فلا حرج عليه. ثم يصعد المروة أو يقف عندها متوجها إلى القبلة ويدعو بنفس الدعاء الذي دعاه عند الصفا، ثم هو يفعل هذا سبع مرات. في الشوط السابع عند المروة لا يقف وإنما ينصرف، يعتبر قد انتهى من العمرة إن كان متمتعا، أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى بإحرانه حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك يقصر من رأسه، والتقصير معناه أن يعم المقص أو المكينة جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، بل تأخذ من جميع الرأس. أما الحلق فتتركه إلى يوم النحر إن شاء الله تعالى. فإذا فرغت من ذلك حل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، بما في ذلك ائتيان أهلك ونحو ذلك، وتقص ما تحتاج إلى قصه مما شرع قصه. وأما ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن إن شاء الله يحرم بالحج على ما سيأتي بيانه. نعم.
قال فصل: فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم.
هنا يبدأ الحج، إذا جاء يوم ثمانية قبل الظهر تلبس ملابس إحرامك بالنسبة للرجل، أما المرأة فكما تقدم لنا ليس لها ملابس إحرام إلا أنها تتجنب الزينة وتتجنب القفازين والنقاب والبرقع. تقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم تتوجه ملبيا إلى منى، تحرم من أي مكان. ولو قدر أن الحملة يعني ذهبت بك إلى منى مباشرة فلك أن تحرم من منى، لأن منى من مكة، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم فضل.
قال: والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا.
هنا إذا أحرم يتوجه إلى منى ويبيت بها، يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كما هو معلوم، ولكن لا يجمع، يقصر الرباعية ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها مكثرا من التلبية وذكر الله وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم يتوجه إلى عرفة. نعم. هنا الإيقاد الذي نبه له الشيخ، كانوا يوقدون أضواء معينة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، وكلها بدع ما عدا مزدلفة. مزدلفة تضاء فيها الأضواء لأن الناس ما كان عندهم، كانوا في ظلام عندما يأتون إلى المزدلفة، فيوقدون من أجل أن يعرف الناس هذا المشعر. أما الآن حوالين ما دام الكهرباء متوفرة والأضواء وافرة فلا داعي للإيقاد، لا داعي للإيقاد حتى في المزدلفة. نعم.
صلى الله عليكم. كانوا يفعلونه عبادة تعبدا.
نعم، كانوا يفعلونه تعبدا عندما كانوا يحتاجون إلى ذلك، أما الآن فلا أرى أن الأمر يحتاج إلى هذا.
قال: ويسيرون منها إلى نمرة عن طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. قال: وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنا قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. قال: وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنا كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنا، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنا أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنه فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة.
نعم، هنا يتوجه المسلمون في يوم عرفة إلى عرفة، إن تيسر لهم تطبيق السنة يقيمون بنمرة في الوادي، ثم يستمعون إلى خطبة الإمام، ثم يصلون الظهر والعصر، ثم يدخلون داخل عرفة. الآن بحكم الزحام، فلو توجهت إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليك، ولو لم تجلس في الوادي، وادي نمرة، لا يلزمك ذلك، إنما تدخل داخل عرفة، فإذا جاء الظهر خطب الإمام وذكر الناس وأرشدهم، ثم بعد ذلك يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجهون إلى القبلة في أي مكان من عرفة كما سيأتي بيانه. نعم.
قال: وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال: منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد.
هنا نبه المصنف على مسألة، وهي أنهم كإذا في أنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره ذاك ولا غيره من أسفاره، وإنما كان يقصر مع الجمع إذا كان على ظهر سير، وبدون جمع إذا كان قد أقام، وسواء في منى أو في مزدلفة أو في عرفة أو عندما كان مقيما بالأبطح، لم يؤثر عنه أنه أتم الصلاة أبدا، ولم يقل للناس إن أتموا فإن قوم سفر، إنما قال ذلك يوم فتح مكة تنبيها لأهل مكة لأنهم مقيمون. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزيء معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة،
فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما. قال: والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. ويجتهدوا في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. قال: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. قال: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. قال: وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. قال: وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها. قال: والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة.
نعم، بين المصنف أنه بعد ذلك وبعد أن يستمع إلى الخطبة ويصلي ويصلي الظهر والعصر يتوجه إلى عرفة، فإن توجه إليها قبل ذلك جاز، وهذا هو الحال في هذه الأيام. بعد أن يصلي يتوجه للقبلة، يدعو الله سبحانه وتعالى بما يفتح عليه من خيري الدنيا والآخرة. وليس لعرفة دعاء خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، اسأله صلاح الأولاد، اسأله الخير، خيري الدنيا والآخرة، اسأله كل أمر ذي بال ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، متوجها إلى الله مخبتا إليه، لا تتعلق بغيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، تدعو متضرعا إلى غروب الشمس. تكثر من الدعاء لأنه يوم مبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من التلبية والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والتوبة الصادقة النصوح، تجتهد في هذا يا عبد الله إلى أن تغرب الشمس. وليس بعرفة موضع معين يتعين عليك الوقوف فيه، لا خلف الجبل ولا بعد الجبل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني في أي مكان داخل حدود عرفة، لكن تأكد أنك داخل الحدود، هذا هو المهم، في أي مكان، في شرقها، في غربها، في شمالها، في جنوبها، في وسطها، المهم أنك
تكون داخل حدود عرفة، واحذر أن تخرج منها قبل غروب الشمس. البعض من الناس مفتونين بالجبل والتجمع عليه والطواف به والصلاة عليه والتعلق بالعمود الذي فيه والأخذ من حجارته، وكل هذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإن اعتقد أن تلك الحجارة التي يأخذها تجلب له نفعا أو تدفع عنه شرا فذلك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. كما أنه ليس هناك ما يطاف به غير الكعبة، لا بحجرات أمهات المؤمنين ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبة الصخرة التي في فلسطين ولا في المسجد الأقصى، ليس هناك طواف أبدا. إنما السنة الصلاة في المسجد الأقصى، أما ما عدا الصلاة فكل ما يفعل اليوم بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك الصلاة في المساجد التي في بعض المساجد تخصيصها بصلاة في مكة أو في المدينة أو نحو ذلك، كل هذا لا أساس له من الصحة. إنما يستغل الفرصة في الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، وإذا كنت في مكة فاستغلها في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. نعم.
قال فصل: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم. وإنما قال الفقهاء رحمهم الله على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم.
نعم. يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني أتم الوقوف بعرفة سوجه إلى
نكمل أحسن الله إليكم. قال: فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك ويبيت بمزدلفة. قال: ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. قال: ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى. نعم.
نعم. بين المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة من عرفة: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يسير بهدوء وسكينة فإن وجد متسعا نص وأسرع، وإلا فعليه السكينة كما وجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذهبت من أي طريق جاز ذلك، وإن جعلت الذهاب عن طريق ضب أفضل والخروج عن طريق مأزمي عرفة فلا بأس بذلك، لأن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه في العبادات يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، كما هو مسنون يوم العيد ومسنون في دخول مكة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى منن إلى مزدلفة، الآن ما في جمال، نزلت من سيارتك وصليت المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء، ثم تبيت بها. ولم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة، لكن طبعا الوتر لا بد منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الوتر وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. والبعض من الناس يسهرون يتضاحكون ويشربون الدخان ويلعبون الورق وما إلى ذلك من إضاعة الأوقات بما لا ينفع أو بمحرمات، فعليك أن تبيت وتستريح ثم تصلي الفجر بمنى بمزدلفة مبكرا، ثم تتقف من في مكانك الذي أنت فيه في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع هي ماذا؟ مزدلفة. تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، وعليك السكينة. وقبيل طلوع الشمس توادر أو تتوجه إلى منى. نعم.
قال فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى.
الجمرة التي إيش؟
التي هي آخر الجمرات من ناحية منى.
لا، من ناحية مكة.
أقربهن من مكة، من ناحية منى وأقربهن من مكة.
من مكة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي. قال ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. قال والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، وإذا جاء بطن الوادي محسر أسرع قليلا حذفة حجر حذفة حصاة، ثم يتوجه إلى الجمرة العقبة الأخيرة التي تلي مكة، ثم يرميها بسبع حصيات، إن استطاع أن يجعل منى عن يساره مكة عن يمينه فعل، وإلا ففي أي جهة لا حرج أن يرميها. أول قديما كان هناك جبل يحول بين رميها من جميع الجهات، الآن قد أزيل الجبل وبإمكانك أن ترميها من أي جهة، المهم أن ترفع يديك عند كل رمية قائلا الله أكبر. أما الدعاء الذي ذكره المصنف فليس فيه حديث مرفوع عند الجمرة، ليس فيه حديث مرفوع عند رمي الجمرة، ثم تكبر ولا تأخذ حجارة كبيرة ولا صغيرة مرة، يعني مثل حبة الخذف، مثل حصى الخذف، يعني أكبر من الحمصة قليلا بحجم البندق فقط، لا تزيد على ذلك، ولا ترمي بحجارة كبيرة، ولا تقول خذ يا شيطان، فإن اسمها الجمرة وليست الشيطان كما يقوله العوام. نعم.
أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة تقدم معنا أن السنة أنه لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاه.
التلمية التلبية أصح الأقوال هو القول الأوسط أنه يلبي حتى يصل إلى الجمرة، فإذا وصل الجمرة أوقف التلبية، هذا هو الذي ترتاح إليه النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أحسن الله إليكم. تأخير الرمي يوم النحر إلى العشاء
يجوز، سنبين إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. قال: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فذهب مالك رحمه الله أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومذهب الثلاثة رحمه الله أنه هدي، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها. قال: وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويسحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملات أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء، وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. نعم
نعم. تكلم المصنف عن أعمال يوم عرفة، فبعد أن يرمي جمرة العقبة على نحو ما ذكرنا، إن كان سينحر أو يذبح في ذلك اليوم لا بأس، وإن أخر الذبح ولو إلى آخر أيام التشريق قبل مغرب آخر أيام التشريق فلا حرج في ذلك، لأن الذبح لا يتعلق به الحل، ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وإذا قصر لابد أن يعمم جميع الرأس بالمقص أو الماكينة، ولا يكفي أن أخذ شعيرات من هنا ومن هنا، ثم بعد ذلك يكون قد حلل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى التحلل الأول، يسمى التحلل الأول، يعني يحل له النكاح، ويحل له يعني عقد النكاح قصدي والخطبة، لكن اتيان النساء لا يحل بعد طواف الإفاضة. الأربع الأعمال أو الخمسة يجوز تقديم بعضها على بعض، أعمال يوم النحر الأولى أن ترمي ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف ثم تسعى، هذا هو الأكمل في ذلك اليوم، لكن لو أنه قدم شيئا منها على بعضها لا حرج في ذلك، فلو حلق قبل أن يرمي جاز، ولو نحر قبل أن يحلق قبل أن يرمي جاز، ولو رمى قبل أن يطوف قبل أن ولو رمى، هذا هو الأولى والأكمل، ولو طاف سعى قبل أن يطوف جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. لكن يتنبه، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي وحده، وأما النحر فمدته 4 أيام لا حرج. وأما النساء فلا يحللن، لا يحل له أن يأتي أهله إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، يعني إذا طاف حل له كل شيء، وأما إذا لم يطف حل له كل شيء بالأفعال الأخرى إلا النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم سبحان الله، وهو أصح الروايتين عند أحمد رحمه الله، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزاه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. قال: وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا. وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. قال: وقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يسحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر رضي الله عنه، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فضل بتحلل يكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: ولا يسحب المتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. نعم.
هذه المسألة، مسألة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، هذا رأي المصنف ومن معه ممن رجحوا أن على المتمتع سعي واحد فقط، لكن حديث عائشة الذي قيل إنه يعني من إدراج الزهري رحمه الله تعالى هذا كلام حقيقة محل نظر، وقد ناقشه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح مناقشة ما عليها من مزيد، وبين أن ذلك ثابت عن عائشة عند مسلم رضي الله عنها، فالذي عليه التحقيق أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد الطواف الثاني للحج، والذين اكتفوا بسعي واحد هم القارنون والمفردون. ولذلك تقول عائشة: فطاف الذين يعني أهلوا
الذين لم يحلوا
بالبيت، وقالت في تكملة أخرى: وبالصفا والمروة، تعني الذين يعني أحرموا بالعمرة، الذين أحرموا بالعمرة. فالراجح أن على المتمتع سعيين، سعي بعد طواف العمرة عند القدوم، وسعي بعد طواف الإفاضة عند ماذا؟ عند بعد طواف الإفاضة للحج. هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها، ولعل جابرا قصد رضي الله عنه أيضا، لعله قصد الذين اكتفوا بسعي واحد هم الذين كانوا مفردين أو قارنين أو الذين ساقوا الهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
يعني بعض الناس يصرون أن يذهبوا ليصلوا صلاة العيد بمنى، هذا غير صحيح، بل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه من بعده، ولم يخطب إلا خطبة عرفة يوم الجمعة، ولم يخطب جمعة، فلم يصلي عيدا ولا جمعة. فعلينا نتنبه لذلك، وأن ننبه الذين يخالفون هذه السنة بالاكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرات الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويسحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويسحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. قال: ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال: فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة الإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم.
بين بقية المناسك بأنه إذا طاف طواف الإفاضة كما بينا، وسعى سعي الحج كما رجحنا، بعد ذلك يعود إلى منى ويبيت بها ليلتين وجوبا والثالث استحبابا. بعد الزوال من اليومين الثاني عشر والثالث عشر، اليومين الحادي عشر والثاني عشر، يبدأ بعد الزوال ولا يرمي قبل الزوال، لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتنحى عنها ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا بما يفتح عليه، ثم يرمي الجمرة في الوسطى، ثم يتنحى عنها ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل طويلا بما يفتح عليه، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. والمبيت بمنى وجوبا في هاتين الليلتين، ولا يرخص إلا للسقاة والرعاة ومن أشباههم كرجال الأمن والأطباء والجزارين ونحو ذلك. الأفضل أن يبيتوا اليوم الثالث عشر وريه ويرموا كما رموا في الليلتين السابقتين، لكن من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم بعد ذلك بقي عليه طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهده بالبيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب نعم قال والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه والمسجد، قال والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. قال ثم إذا نفر الناس من منى، نعم مسألة الصلاة بالمسجد
هنا يعني السنة في طيلة أيام منى أن يصلي الإمام والناس يصلون خلفه من كان حول المسجد، أما من كان بعيدا عن المسجد فيصلي كل أهل مخيم وحدهم ويصلي بهم إمامهم، يصلي بهم إمام يختارونه ممن عرف بالثقة والصلاح. ثم بعد ذلك يعني ما بقي عليهم إلا طواف الوداع. تفضل بدنا نمشي شوية.
نعم صلى الله عليكم. قال ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. قال وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض.
طواف الوداع كما أسلفنا إذا فرغ المسلم من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر يتوجه إلى مكة، إن أراد أن يسافر فورا فيطوف طواف الوداع، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة عندما يخرج ما ينتهي من طواف الوداع ولا أن يعني يمشي إلى الوراء، فهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أن يذهب إلى غار حراء ولا غار ثور ولا إلى الأماكن الأخرى البدعية، فإذا طاف طواف الوداع خرج من مكة مباشرة وليس له أن يعني يتسوق ويشتري ويتبضع، اللهم إلا ما احتاج إليه في الطريق من أكل وشرب ونحو ذلك وأغراض في طريقه وهو ماشي في سبيله، أما إن أقام وأطال فإن عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى، عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى. نعم
لكن لا يسقط إلا عن الحائض،
ويسقط طواف الوداع عن الحائض كما نبهت غير مرة، الحائض ليس عليها طواف وداع كما ثبت من حديث قصة صفية رضي الله عنها.
وما هو موجود في بعض المذاهب من سنيته
الحقيقة أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، هذا يدل على الوجوب، وإن كان بعض الأئمة رحمهم الله يكون مجرد سنة، لكن هذا محل نظر إذا نظرنا إلى كلمة أمر أو أمر الناس، فالأمر يفيد الوجوب.
وثمرة الخلاف أحسن الله إليكم،
ثمرة الخلاف أن من ترك طواف الوداع ممن يرون الوجوب أوجبوا عليه دما، دم جبران يذبحونه في مكة، ومن رأى أنه ليس بواجب لا يوجب عليه شيئا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. قال وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. قال: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقراء. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقراء مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف ولا يمشي القهقراء، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. نعم.
بعدين باب فصل.
لا.
الخلاصة الذي سنختم به ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يراه بعض أهل العلم، لكن لا نجد حديثة مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتزم يقف على الملتزم ويلتصق فيه صدره وذراعيه. وبالحقيقة هذا يحتاج إلى دليل، لأن العبادة توقيفية، ولعل هذا استحسان من بعض الأئمة رحمهم الله تعالى. وكذلك هذا الدعاء المخصص لا أرى التزامه، فإن التزامه محل نظر ويحتاج إلى دليل. يدعو المسلم بما يفتح الله عليه دون التزام دعاء غير ثابت، فهذا الذي يظهر. ونبه المصنف على عدم الرجوع إلى الوراء عند الخروج، سواء في السلام على المسلم أو في طواف الوداع أو نحو ذلك. وإلى درس غد أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأذوني من الأسئلة الليلة،
لدي التزام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الحج من منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول للإخوة الحجاج: يجب على المسلم قبل أن يتوجه للحج أن يجتهد في العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في العقيدة. فلا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتعلق بغير الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. دائما يتفقه في دين الله على منهج أهل السنة والجماعة، لأن كل منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة، منهج الخلفاء الراشدين، منهج الصحابة والتابعين، فهو منهج ضال مضل وفاسد، فلنبتعد عنه ولنتبرأ منه. وعلى من خدع بتلك المناهج الضالة أن يفكر ويدرس ويتعلم ويقرأ ويتعرف على منهج أهل السنة والجماعة، ليترك الضلالات والبدع والخرافات التي عليها بعض الجماعات، وبالتالي يجتهد في مسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، ولعن الله من أبغضهم وقلاهم. إذن يا أيها المسلم، اجتهد، تعرف على منهج أهل السنة، لا يخدعك الضلال ولا يخدعك مرضى القلوب الذين عندهم عقائد فاسدة، يعبدون القبور ويتعرفون على أصحاب القبور، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. ابتعد عنهم، اجتهد فيما يقربك إلى الله، وأنت ستسأل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن منهج الصحابة الكرام ومنهج السلف الصالح. أما ما أتى به المتأخرون من مرضى القلوب والذين عندهم
توجهات مختلفة يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادون التابعين ويعادون خلفائه الراشدين. هؤلاء ضلال ضالون مضلون على غير هدى، فلننتبه ولينتبه أهل السنة لا يقلدونهم في حركاتهم وفي صلاتهم أيا كانت نحلتهم، وفي حركاتهم وفي صلواتهم وفي طقوسهم الفاسدة التي ورثوها عن بعض مرضى القلوب وهم أعداء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أحببت أن ننبه الإخوة الحجاج لهذه المسألة حتى لا نقلد أولئك الشذاذ، ومن خدع من هؤلاء بتلك الجماعات عليه أن يرجع، عليه أن يقرأ، يقرأ القرآن، يقرأ السنة، يقرأ منهج السلف الصالح فيتبعه ويسير عليه ويبتعد عن كل منهج يخالف ذلك مما اخترعه المخترعون من أعداء الصحابة وأعداء الدين وأعداء منهج أهل السنة والجماعة. الآن نبدأ درسنا على بركة الله، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم، وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع.
نعم، هذه الأطوفة الثلاثة كلها جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الورود أو طواف الدخول، وقد يكون ركنا كما إذا كان طواف ماذا؟ عمرة، وقد يكون سنة إذا كان طواف قدوم. فالثاني ويسن أن تطوف متبعا، يعني تجعل الرداء على منكبيك ووسطه تحت على منكبك الأيسر ووسطه تحت منكبك الأيمن. الثاني طواف الإفاضة ويسمونه طواف الحج، والمقصود بقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ووقته بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق، أما النحر فوقته متسع كما سنبينه. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وإن طفته في اليوم العاشر كان ذلك أفضل، وإن لم تتمكن بسبب الزحام فيجوز ولو إلى آخر ذي الحجة، لكن إن طفته في أيام التشريق على الأقل يكون هذا أفضل، وهو محل إجماع، محل إجماع. بقي بعد ذلك وهو طواف ركن الحج، طبعا ركن الحج. بعد ذلك بقي طواف الوداع، ويكون آخر أعمالك في الحج بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ويسمى طواف الوداع، ويسقط عن المرأة الحائض. إذا كان الطواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع. ولو أن مسلم اضطر إلى تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق فيمكنه ذلك، فإذا رمى الجمرات الثلاث وطاف وسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، ففي هذه الحال يجزئه ذلك الطواف إذا كان سيسافر مباشرة، يكفيه عن ماذا؟ عن طواف الإيش؟ الوداع، يكفيه عن طواف الوداع. تفضل.
قال: وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. قال: واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويسحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاه باتفاق العلماء رحمهم الله ولا شيء عليه. قال: ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. قال: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. قال: ويسحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام.
بعد طواف القدوم أو طواف العمرة إن كانت عمرة يسعى بين الصفا والمروة، يخرج من باب الصفا قائلا عند قبل أن يبدأ سعيه قارئا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يصعد الصفا إن استطاع، ويكفيه عند الزحام أن يقف في أسفله، يكفيه عند الزحام أن يقف تحت الصفا ويتوجه للقبلة ويدعو الله طويلا. ومن ضمن ما جاء من الأدعية أن تكبر الله ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات، وتقول: لا إله إلا الله نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات، ثم تتوجه إلى المروة. وإذا جئت بين العلمين الرجل يرمل، يعني يهرول، وأما المرأة فلا تهرول، ولو لم يهرول لا سيما عند الزحام فلا حرج عليه. ثم يصعد المروة أو يقف عندها متوجها إلى القبلة ويدعو بنفس الدعاء الذي دعاه عند الصفا، ثم هو يفعل هذا سبع مرات. في الشوط السابع عند المروة لا يقف وإنما ينصرف، يعتبر قد انتهى من العمرة إن كان متمتعا، أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يقصر من رأسه، والتقصير معناه أن يعم المقص أو المكينة جميع الرأس، ولا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، بل تأخذ من جميع الرأس. أما الحلق فتتركه إلى يوم النحر إن شاء الله تعالى. فإذا فرغت من ذلك حل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، بما في ذلك ائتيان أهلك ونحو ذلك، وتقص ما تحتاج إلى قصه مما شرع قصه. وأما ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن إن شاء الله يحرم بالحج على ما سيأتي بيانه. نعم.
قال: فصل. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم.
هنا يبدأ الحج. إذا جاء يوم ثمانية قبل الظهر تلبس ملابس إحرامك بالنسبة للرجل، أما المرأة فكما تقدم لنا ليس لها ملابس إحرام إلا أنها تتجنب الزينة وتجنب القفازين والنقاب والبرقع. تقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم تتوجه ملبيا إلى منى، تحرم من أي مكان. ولو قدر أن الحملة يعني ذهبت بك إلى منى مباشرة فلك أن تحرم من منى، لأن منى من مكة، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم فضل.
قال: والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا.
هنا إذا أحرم يتوجه إلى منى ويبيت بها، يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كما هو معلوم، ولكن لا يجمع، يقصر الرباعية ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها مكثرا من التلبية وذكر الله وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم يتوجه إلى عرفة. نعم. هنا الإيقاد الذي نبه له الشيخ، كانوا يوقدون أضواء معينة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، وكلها بدع ما عدا مزدلفة. مزدلفة تضاء فيها الأضواء لأن الناس ما كان عندهم، كانوا في ظلام عندما يأتون إلى المزدلفة، فيوقدون من أجل أن يعرف الناس هذا المشعر. أما الآن حوين ما دام الكهرباء متوفرة والأضواء وافرة فلا داعي للإيقاد، لا داعي للإيقاد حتى في المزدلفة. نعم.
سأل الله إليكم، كانوا يفعلونه عبادة تعبدا؟
نعم كانوا يفعلونه تعبدا عندما كانوا يحتاجون إلى ذلك، أما الآن فلا أرى أن الأمر يحتاج إلى هذا.
قال: ويسيرون منها إلى نمرة عن طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. قال: وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. قال: وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة.
نعم. هنا يتوجه المسلمون في يوم عرفة إلى عرفة، إن تيسر لهم تطبيق السنة يقيمون بنمرة في الوادي، ثم يستمعون إلى خطبة الإمام، ثم يصلون الظهر والعصر، ثم يدخلون داخل عرفة. الآن بحكم الزحام فلو توجهت إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليك، ولو لم تجلس في الوادي، وادي نمرة، لا يلزمك ذلك، إنما تدخل داخل عرفة، فإذا جاء الظهر خطب الإمام وذكر الناس وأرشدهم، ثم بعد ذلك يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجهون إلى القبلة في أي مكان من عرفة كما سيأتي بيانه. نعم.
قال: وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال: منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد.
هنا يعني نبه المصنف على مسألة، وهي أنهم كإذا يعني في أنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره ذاك ولا غيره من أسفاره، وإنما كان يقصر مع الجمع إذا كان على ظهر سير، وبدون جمع إذا كان قد أقام، وسواء في منى أو في مزدلفة أو في عرفة أو عندما كان مقيما بالأبطح لم يؤثر عنه أنه أتم الصلاة أبدا، ولم يقل للناس إن أتموا فإن قوم سفر، إنما قال ذلك يوم فتح مكة تنبيها لأهل مكة لأنهم مقيمون. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزيء معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما. قال: والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. قال: ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. قال: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. قال: وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. قال: وعرفة كلها موقف،
ولا يقف ببطن عرنه. وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال. وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها. قال: والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة.
نعم، بين المصنف أنه بعد ذلك وبعد أن يستمع إلى الخطبة ويصلي ويصلي الظهر والعصر يتوجه إلى عرفة، فإن توجه إليها قبل ذلك جاز، وهذا هو الحال في هذه الأيام. بعد أن يصلي يتوجه إلى القبلة، يدعو الله سبحانه وتعالى بما يفتح عليه من خيري الدنيا والآخرة. وليس لعرفة دعاء خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، اسأله صلاح الأولاد، اسأله الخير، خيري الدنيا والآخرة، اسأله كل أمر ذي بال ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، متوجها إلى الله مخبتا إليه، لا تتعلق بغيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. تدعو متضرعا إلى غروب الشمس، تكثر من الدعاء لأنه يوم مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من التلبية والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والتوبة الصادقة النصوح، تجتهد في هذا يا عبد الله إلى أن تغرب الشمس. وليس بعرفة موضع معين يتعين عليك الوقوف فيه، لا خلف الجبل ولا بعد الجبل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني في أي مكان داخل حدود عرفة، لكن تأكد أنك داخل الحدود، هذا هو المهم. في أي مكان، في شرقها، في غربها، في شمالها، في جنوبها، في وسطها، المهم أنك تكون داخل حدود عرفة، واحذر أن تخرج منها قبل غروب الشمس. البعض من الناس مفتونين بالجبل والتجمع عليه والطواف به والصلاة عليه والتعلق بالعمود الذي فيه والأخذ من حجارته، وكل هذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإن اعتقد أن تلك الحجارة التي يأخذها تجلب له نفعا أو تدفع عنه شرا فذلك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. كما أنه ليس هناك ما يطاف به غير الكعبة، لا بحجرات أمهات المؤمنين ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبة الصخرة التي في فلسطين ولا في المسجد الأقصى، ليس هناك طواف أبدا. إنما السنة الصلاة في المسجد الأقصى، أما ما عدا الصلاة فكل ما يفعل اليوم بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك الصلاة في المساجد التي في بعض المساجد تخصيصها بصلاة في مكة أو في المدينة أو نحو ذلك، كل هذا لا أساس له من الصحة، إنما يستغل الفرصة في الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. وإذا كنت في مكة فاستغلها في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. نعم.
قال: فصل. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء رحمهم الله على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب. ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم،
ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى ثم يعطف على يساره إلى الجمرة ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم.
نعم يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني أتم الوقوف بعرفة سوجه إلى
نكمل أحسن الله إليكم. قال فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس بل إن وجد خلوة أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضر ذلك ويبيت بمزدلفة. قال ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. قال ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. قال والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل وهو جبل الميقدة وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم وقد بني عليه بناء وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى. نعم
نعم بين المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة من عرفة فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يسير بهدوء وسكينة فإن وجد متسعا نص وأسرع وإلا فعليه السكينة كما وجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذهبت من أي طريق جاز ذلك وإن جعلت الذهاب عن طريق ضب أفضل والخروج عن طريق مأزمي عرفة فلا بأس بذلك لأن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه في العبادات يذهب من طريق ويعود من طريق آخر كما هو مسنون يوم العيد ومسنون في دخول مكة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى منى إلى مزدلفة الآن ما في جمال نزلت من سيارتك وصليت المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء ثم تبيت بها ولم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة لكن طبعا الوتر لا بد منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الوتر وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. والبعض من الناس يسهرون يتضاحكون ويشربون الدخان ويلعبون الورق وما إلى ذلك من إضاعة الأوقات بما لا ينفع أو بمحرمات فعليك أن تبيت وتستريح ثم تصلي الفجر بمنى بمزدلفة مبكرا ثم تتقف من في مكانك الذي أنت فيه في مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع هي ماذا مزدلفة تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة وعليك السكينة وقبيل طلوع الشمس تغادر أو تتوجه إلى منى. نعم
قال فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى.
الجمرة التي إيش؟
التي هي آخر الجمرات من ناحية منى.
لا، من ناحية مكة
أقربهن من مكة، من ناحية منى وأقربهن من مكة.
من مكة، نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي. قال: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات، وذهابه من عرفات إلى مزدلفة، حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. قال: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى، حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، وإذا جاء بطن الوادي محسر أسرع قليلا حذفة حجر، حذفة حصاة، ثم يتوجه إلى الجمرة العقبة الأخيرة التي تلي مكة، ثم يرميها بسبع حصيات، إن استطاع أن يجعل منى عن يساره ومكة عن يمينه فعل، وإلا ففي أي جهة لا حرج أن يرميها. أول قديما كان هناك جبل يحول بين رميها من جميع الجهات، الآن قد أزيل الجبل وبإمكانك أن ترميها من أي جهة، المهم أن ترفع يديك عند كل رمية قائلا الله أكبر. أما الدعاء الذي ذكره المصنف فليس فيه حديث مرفوع عند الجمرة، ليس فيه حديث مرفوع عند رمي الجمرة. ثم تكبر ولا تأخذ حجارة كبيرة ولا صغيرة مرة، يعني مثل حبة الخذف، مثل حصى الخذف، يعني أكبر من الحمصة قليلا بحجم البندق فقط، لا تزيد على ذلك، ولا ترمي بحجارة كبيرة، ولا تقول خذ يا شيطان، فإن اسمها الجمرة وليست الشيطان كما يقوله العوام. نعم،
أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، تقدم معنا أن السنة أنه لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصى.
التلبية أصح الأقوال هو القول الأوسط، أنه يلبي حتى يصل إلى الجمرة، فإذا وصل الجمرة أوقف التلبية، هذا هو الذي ترتاح إليه النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أحسن الله إليكم. تأخير الرمي يوم النحر إلى العشاء
يجوز، سنبين إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة، مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. قال: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فذهب مالك رحمه الله أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما،
ومذهب الثلاثة رحمه الله أنه هدي، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها قال: وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويسحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق،
وإن الحمص
ويسحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملات أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء، وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. نعم
نعم. تكلم المصنف عن أعمال يوم عرفة، فبعد أن يرمي جمرة العقبة على نحو ما ذكرنا، إن كان سينحر أو يذبح في ذلك اليوم لا بأس، وإن أخر الذبح ولو إلى آخر أيام التشريق قبل مغرب آخر أيام التشريق فلا حرج في ذلك، لأن الذبح لا يتعلق به الحل. ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وإذا قصر لابد أن يعمم جميع الرأس بالمقص أو الماكينة، ولا يكفي أن أخذ شعيرات من هنا ومن هنا. ثم بعد ذلك يكون قد حلل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى التحلل الأول، يسمى التحلل الأول، يعني يحل له النكاح، ويحل له يعني عقد النكاح قصدي والخطبة، لكن اتيان النساء لا يحل بعد طواف الإفاضة. الهاء الأربع الأعمال أو الخمسة يجوز تقديم بعضها على بعض أعمال يوم النحر. الأولى أن ترمي ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف ثم تسعى، هذا هو الأكمل في ذلك اليوم، لكن لو أنه قدم شيئا منها على بعضها لا حرج في ذلك، فلو حلق قبل أن يرمي جاز، ولو نحر قبل أن يحلق قبل أن يرمي جاز، ولو رمى قبل أن يطوف قبل أن ولو رمى هذا هو الأولى والأكمل، ولو طاف سعى قبل أن يطوف جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. لكن يتنبه التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي وحده، وأما النحر فمدته 4 أيام لا حرج. وأما النساء فلا يحللن، لا يحل له أن يأتي أهله إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، يعني إذا طاف حل له كل شيء، وأما إذا لم يطف حل له كل شيء بالأفعال الأخرى إلا النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم سبحان الله، وهو أصح الروايتين عند أحمد رحمه الله، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزاه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد رحمه الله:
حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. قال وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة. ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا. وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. قال وقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يسحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف، والأظهر ما في حديث جابر رضي الله عنه ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فضل بتحلل يكون أيسر على الحاج وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ولا يسحب المتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء. نعم،
هذه المسألة مسألة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، هذا رأي المصنف ومن معه ممن رجحوا أن على المتمتع سعي واحد فقط، لكن حديث عائشة الذي قيل إنه يعني من إدراج الزهري رحمه الله تعالى هذا كلام الحقيقة محل نظر، وقد ناقشه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح مناقشة ما عليها من مزيد، وبين أن ذلك ثابت عن عائشة عند مسلم رضي الله عنها، فالذي عليه التحقيق أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد الطواف الثاني للحج، والذين اكتفوا بسعي واحد هم القارنين والمفردين، هم القارنون والمفردون، ولذلك تقول عائشة فطاف الذين يعني أهلوا
لم يحلوا
الذين لم يحلوا بين بالبيت، وقالت في تكملة أخرى وبالصفا والمروة تعني الذين يعني أحرموا بالعمرة، الذين أحرموا بالعمرة. فالراجح أن على المتمتع سعيين، سعي بعد طواف العمرة عند القدوم وسعي بعد طواف الإفاضة عند ماذا؟ عند بعد طواف الإفاضة للحج، هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها، ولعل جابرا قصد رضي الله عنه أيضا، لعله قصد الذين اكتفوا بسعي واحد هم الذين كانوا مفردين أو قارنين أو الذين ساقوا الهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
يعني بعض الناس يصرون أن يذهبوا ليصلوا صلاة العيد بمنى، هذا غير صحيح، بل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه من بعده، ولم يخطب إلا خطبة عرفة يوم الجمعة ولم يخطب جمعة، فلم يصلي عيدا ولا جمعة، فعلينا نتنبه لذلك وأن ننبه الذين يخالفون هذه السنة بالاكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرات الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف ويسحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويسحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
قال ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث والسنة الإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم
بين بقية المناسك بأنه إذا طاف طواف الإفاضة كما بينا وسعى سعي الحج كما رجحنا بعد ذلك يعود إلى منى ويبيت بها ليلتين وجوبا والثالث استحبابا بعد الزوال من اليومين الثاني عشر والثالث عشر اليومين الحادي عشر والثاني عشر يبدأ بعد الزوال ولا يرمي قبل الزوال لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يتنحى عنها ويتوجه للقبلة ويدعو الله طويلا بما يفتح عليه ثم يرمي الجمرة في الوسطى ثم يتنحى عنها ويتوجه للقبلة ويدعو الله عز وجل طويلا بما يفتح عليه ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها والمبيت بمنى وجوبا في هاتين الليلتين ولا يرخص إلا للسقاة والرعاة ومن أشباههم كرجال الأمن والأطباء والجزارين ونحو ذلك الأفضل أن يبيتوا اليوم الثالث عشر وريه ويرموا كما رموا في الليلتين السابقتين لكن من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ثم بعد ذلك بقي عليه طواف الوداع ويكون هذا آخر عهده بالبيت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويستحب نعم قال والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه والمسجد قال والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده قال ثم إذا نفر الناس من منى نعم مسألة الصلاة بالمسجد
هنا يعني السنة في طيلة أيام منى أن يصلي الإمام والناس يصلون خلفه من كان حول المسجد أما من كان بعيدا عن المسجد فيصلي كل أهل مخيم وحدهم ويصلي بهم إمامهم يصلي بهم إمام يختارونه ممن عرف بالثقة والصلاح ثم بعد ذلك يعني ما بقي عليهم إلا طواف الوداع تفضل بدنا نمشي شوي
نعم صلى الله عليكم. قال ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. قال وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض.
طواف الوداع كما أسلفنا إذا فرغ المسلم من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر يتوجه إلى مكة، إن أراد أن يسافر فورا فيطوف طواف الوداع، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة عندما يخرج ما ينتهي من طواف الوداع، ولا أن يعني يمشي إلى الوراء، فهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أن يذهب إلى غار حراء ولا غار ثور ولا إلى الأماكن الأخرى البدعية. فإذا طاف طواف الوداع خرج من مكة مباشرة، وليس له أن يعني يتسوق ويشتري ويتبضع اللهم إلا ما احتاج إليه في الطريق من أكل وشرب ونحو ذلك وأغراض في طريقه وهو ماشي في سبيله. أما إن أقام وأطال فإن عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى، عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى. نعم،
لكن لا يسقط إلا عن الحائض.
ويسقط طواف الوداع عن الحائض كما نبهت غير مرة، الحائض ليس عليها طواف وداع كما ثبت من حديث قصة صفية رضي الله عنها.
وما هو موجود في بعض المذاهب من سنيته؟
الحقيقة أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، هذا يدل على الوجوب، وإن كان بعض الأئمة رحمهم الله يكون مجرد سنة، لكن هذا محل نظر إذا نظرنا إلى كلمة أمر أو أمر الناس، فالأمر يفيد الوجوب.
وثمرة الخلاف أحسن الله إليكم،
ثمرة الخلاف أن من ترك طواف الوداع ممن يرون الوجوب أوجبوا عليه دما، دم جبران يذبحونه في مكة، ومن رأى أنه ليس بواجب لا يوجب عليه شيئا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. قال: وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. قال: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقراء. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقراء مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقراء، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. نعم،
بعدين باب فصل.
لا،
الخلاصة الذي سنختم به ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يراه بعض أهل العلم، لكن لا نجد حديثة مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتزم يقف على الملتزم ويلتصق فيه صدره وذراعيه، وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى دليل، لأن العبادة توقيفية، ولعل هذا استحسان من بعض الأئمة رحمهم الله تعالى. وكذلك هذا الدعاء المخصص لا أرى التزامه، فإن التزامه محل نظر ويحتاج إلى دليل، يدعو المسلم بما يفتح الله عليه دون التزام دعاء غير ثابت. فهذا الذي يظهر. ونبه المصنف على عدم الرجوع إلى الوراء عند الخروج سواء في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو في طواف الوداع أو نحو ذلك. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعذروني من الأسئلة الليلة، لدي التزام.